إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وغيرهم رحمة الله عليهم جميعا، عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فقاتلناهم. قبل ما أستمر بسرد الحديث أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى، ذكرنا في خطب سبقت إخوة الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى المدينة بعد فتح خيبر، وكان رجوعه في أوائل السنة السابعة للهجرة، بعد رجوعه وإلى أن قام بعمرة القضية أو القضاء في آخر السنة السابعة للهجرة، خلال هذه العشرة أشهر تقريبا أرسل عليه الصلاة والسلام عدة سرايا وهو في المدينة، كان يرسل السرايا ويبقى في المدينة عليه الصلاة والسلام من أجل دعوة إلى الإسلام، وفي بعض القبائل العربية كانت تعتدي على المسلمين من أجل تأديبهم. تكلمنا في أسبوعين خلايا عن سريتين من هذه السرايا، واليوم نتكلم عن السرية الثالثة اللي أرسلها عليه الصلاة والسلام. هذه السرية تسمى سرية غالب ابن عبيد الله الليثي، لأن هو كان أمير السرية، وكان من جنوده أسامة بن زيد الصحابي الجليل اللي كان معروفا بحب النبي له عليه الصلاة والسلام، كان النبي يحبه عليه الصلاة والسلام، كان شابا محبوبا، كان أبوه زيد من المقربين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان قد تبناه النبي قبل الإسلام، حتى كان يسمى زيد ابن محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد ما نزل النهي عن التبني طبعا ما عاد يسمى زيد ابن محمد عليه الصلاة والسلام، إنما ينسب لقومه وينسب لأبيه الأصلي. فكان النبي يحب أسامة من شدة حبه لزيد رضي الله عنهم جميعا، فكان أسامة من الجنود في هذه السرية، وراوي الحديث هو أسامة رضي الله عنه. ماذا يقول أسامة؟ يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة. والحرقة هذا بطن من قبيلة جهينة، جهينة قبيلة عربية كبيرة في ذلك الوقت كانت واسعة الانتشار، كانوا يسكنون في ينبع، المدينة معروفة اليوم باسمها ينبع وحول ينبع. يقول: بعثنا إليهم، أي لقتالهم، قتال هذا البطن، يعني قبيلة صغيرة اسمها الحرقة، من شدة اعتدائهم على المسلمين من أجل تأديبهم ومن أجل تأمين المسلمين هناك، يعيشوا في أمن عندهم مش يعتدوا عليهم كل يوم. يقول أسامة: بعثنا رسول الله عليه السلام إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فقاتلناهم. يقول: وصلنا إليهم في الصباح الباكر، وصلنا إلى مناطقهم في الصباح الباكر، فباغتناهم بالقتال في الصباح قبل أن يستيقظوا وقبل أن يشعروا بنا. صبحناهم أي باغتناهم بالهجوم. نتابع الحديث، يقول: وكان منهم رجل إذا أقبل القوم كان من أشدهم علينا، وإذا أدبروا كان حاميتهم. يقول أسامة لما فاجأنا هؤلاء القوم الحراقيين بالقتال ما كان قتالهم سهلا. يقول كان فيهم رجل شديد القوة، فكان إذا هجموا علينا كان هذا من أشدهم قتلا فينا، من أشدهم بأسا علينا، رجل من هذه القبيلة. وكان حتى إذا نحن شددنا عليهم وهربوا كان هذا ما يهرب، يبقى يدافع عنهم ويؤمن هروب قومه. يعني رجل كان ذا بأس شديد على المسلمين. طيب ماذا جرى؟ يقول أسامة رضي الله عنه فغشيته أنا ورجل من الأنصار، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. يقول أسامة من شدة غضبي من هذا الرجل الكافر المشرك وشدة قتله في المسلمين نويت عليه، فشفت واحد من الأنصار من الأبطال قلت أنا وياك عليه، فتوجهنا إليه حتى أحطنا به ما عاد في مفر، إما نقتله وإما يقتلونا. يقول فلما أحطنا به ورفعت سيفي لأقتله قال لا إله إلا الله، دغري أعلن الإسلام، أعلن إسلامه. فرفيق الأنصاري كان واعيا ماذا فعل، وقف ولم يكمل عليه. يقول أما أنا من شدة غيظي منه فطعنته برمحي حتى قتلته، ما تركته، لم أتركه، قتلته من شدة غيظي منه. يقول أسامة رضي الله عنه فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلت الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجع في المسلمين وقتل منهم فلانا وفلانا وفلانا وسميت له نفرا، ثم إني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. ماذا يقول أسامة رضي الله عنه؟ يقول لما رجعنا إلى المدينة بعد هذه الحادثة أخبر النبي بالأمر عليه الصلاة والسلام، في ناس خبروه، وفي رواية أن أسامة من اللي اعترف قدام النبي عليه الصلاة والسلام. المهم خبروا النبي عليه الصلاة والسلام أن أسامة فعل هكذا، فاستدعاني عليه الصلاة والسلام وقال لي يا أسامة شو هالخبر هذا؟ أنت في رجل يقولون عنك أنه في رجل قال لا إله إلا الله فقتلته، صحيح الكلام؟ فقال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا ما قتلته هيك، يعني لله بالله، الرجل كان ذا بأس شديد، قتل كثيرا منا، أوجع فينا بالقتل، وبسمي لك اللي قتلهم، قتل فلان وفلان وفلان وفلان. يقول وسميت له نفرا، إن عد من الناس قتلهم بيده بسيفي هذا المجرم. فلما حملت عليه، لما أنا شديت عليه قال لا إله إلا الله، ماذا فعل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام طيب أقتلته؟ لما قال أقتلته قلت نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يقول عليه الصلاة والسلام ماذا ستكون حجتك عند الله يوم القيامة يا أسامة؟ إذا جاء الرجل بدمه يقول يا رب هذا قتلني بعد أن أسلمت، بعد أن قلت لا إله إلا الله قتلني، ورسولك علم الناس إنه من قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله، وما هذا قتلني. قال له عليه الصلاة والسلام فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يعني إذا جاءت تدافع عن هذه الكلمة ويحتج بها عليك، ماذا ستقول لربك؟ قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من القتل. يقول الرجل ما قال صادقا من قلبه، ما قال صادق، قال خائفا من سيفه، هو لا يؤمن بها، ولا يؤمن بها بقلبه، بس قال هكذا كلمة حتى أمتنع عن قتله، لكني لم أمتنع، ما امتنعت عن قتله. قال قالها خوفا من القتل، لم يكنها صادقا من قلبه. فقال له عليه الصلاة والسلام: أشققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟ قال له الرسول عليه السلام لما قال له قالها خوفا من سيفي ليس من قلبه صادقا قالها، قال له عليه السلام: صار عندك يا أسامة علم الغيب حتى استطعت أن تصل إلى أعماق قلبه فتعلم إن كان قالها صادقا أم لا؟ من اللي أعطاك هذه القدرة؟ من اللي أعطاك هذا العلم؟ فأدرك أسامة هنا أنه وقع في أمر كبير، أمر منه سهل، الرسول عظمه له عليه الصلاة والسلام. فماذا يفعل؟ قال: يا رسول الله، قال: استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله، أنا الآن أدركت خطأي وأدركت ذنبي، ما في إلا أنك أنت تدعو الله أن يغفر لي ذنبي. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أنا جايك الآن بقول لك أدعو الله أن يغفر لي، أنا أخطأت وقعت في كبيرة من الذنوب، فقلت استغفر لي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يقول أسامة فما زال يكررها عليه، الرسول رفض يستغفر له عليه الصلاة والسلام، وده اللي يقول له ياها، يقول له: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يقول أسامة فما زال يكررها عليه حتى تمنيت أني لم أكن قد أسلمت قبل ذلك اليوم. يقول أسامة لما رفض النبي يستغفر لي عليه الصلاة والسلام، وده اللي يقول لي هالكلام، أنه ماذا ستفعل يوم القيامة يا أسامة؟ مني أقدر ساعدك؟ ماذا ستفعل يوم القيامة إذا جاء الرجل يحتج بأنه قال كلمة توحيد؟ شو تدك تعمل؟ ماذا تصنع؟ قال ده اللي يكررها علي، يكررها علي، حتى تمنيت من أعماق قلبي أني ما كنت دخلت في الإسلام إلا بهاليوم بعد أن قتلته. طيب ليش قال هالكلمة أسامة؟ أنه قال حتى تمنيت أني لم أكن قد أسلمت من قبل ذلك اليوم. قال تمنيت أني أسلمت بهاللحظة، أسلمت لماذا؟ لأنه أدرك أنه وقع في ذنب كبير عظيم عند الله، ويعلم أن الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يغفر الذنوب قبله. فقال ليتني أسلمت اليوم، دخلت في الإسلام اليوم، مش بأني أسلمت ثم قتلته، لو أني أسلمت بعد قتله حتى الإسلام إسلامي يجب ذنبي ويغفر لي ذنبي. لأن الرسول عليه السلام يقول الإسلام يجب ما قبله، أي يغفر الذنوب اللي قبله كلها. قال تمنيت أني أسلمت في هذا اليوم حتى لا يحاسبني الله عز وجل بهذه المعصية، لأن لو أني أسلمت هاليوم وقتلت قبل ذلك الله يغفر لي، بس الآن ستدخل هذه الجريمة وهذه المعصية الكبيرة في صحيفة أعمال يوم القيامة، ومضطر أقف بين يدي الله وأعتذر له وأبرر له لماذا قتلت هذا الرجل اللي على الإسلام، ويمكن يقبل تبريري يمكن ما يقبل. انتهى هذا الحديث يا إخوة الإسلام، هذا حديث عظيم في فوائد كثيرة، بدي أتعرض لفائدتين بعمل الله تعالى. الفائدة الأولى يا إخوة الإسلام أنه هذا الحديث يعطينا أكبر دليل على أن الهدف الغاية من الجهاد في الإسلام ليس القتل والتشفي، إنما هو دعوة الناس إلى طريق الحق والأخذ بأيديهم إلى طريق الهداية. وهذا الحديث أكبر دليل، يعني هذا رجل انتقم من المسلمين وشد عليهم وأوجع بهم قتلا وضربا وتنكيلا، ومع هيك لما أسلم عصم دمه، صار معصوم الدم وممنوع أحد يتعرض له، لو كان الهدف التشفي، لو الإسلام عنده هذه حب الانتقام كان بيقول له لا منقت لك وبعدين أمرك إلى الله، إذا كنت صادقا بكلمة لا إله إلا الله تدخل الجنة. بس في الدنيا ما منسامحك، بالدنيا بدنا نربيك لأنك قتلت المسلمين، منقت لك وهل كلمة تنفعك إن كنت صادقا يوم القيامة؟ بالدنيا ما بتنفعك. لم يفعل هذا الإسلام، ما دام قال لا إله إلا الله خلاص. طيب يا رب قتل وفعل وفظع وأجرم بالمسلمين يعفى عنه؟ نعم. لماذا؟ تسهيلا للهداية إلى قلبه حتى يتشجع الإيمان. لو قلنا له أنت لو أسلم بدك تقتل، بالله ما بقى بدي الإسلام. لو أسلمت بدي تعاقب، ما لك ما بدي الإسلام. فالله هون على الناس دخول الإسلام، هون عليهم تحميسا لهم على الهدي، تشجيعا لهم، تسهيلا لهم. يقول تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يقول تعالى يا محمد عليه السلام كل الكفار على كل الجرائم اللي ارتكبوها بحق الدين بحقك وبحق الله تعالى وبحق الإسلام والمسلمين، اليوم بيقولوا لا إله إلا الله كل شيء يعفى عنه، صحيفة بيضاء يلقون الله بصحيفة بيضاء. كل الذين كفروا إن ينتهوا أن يكفوا عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف، كل شيء مضى يغفر لهم، كل شيء مضى. زيك حتى قالوا علماء أن الكفار إذا واحد صاروا 60 سنة كافر وأسلم اليوم ما منقول له صلي عن 60 سنة وصوم عن 60 سنة وتصدق عن 60 سنة وزكي عن 60 أبدا. ليش؟ حتى نسهل عليه الدين. لو قلنا له بدك تصلي عن 60 سنة مضيت وتتصدق وتحج وتصوم عن 60 سنة ببطل أسلم. إذن الهدف يا أخو إسلام من الجهاد الغايل، يعني نهاية المطاف في الإسلام، الهدف هداية الناس ليس التشفي منهم. دليل أيضا على هذه المسألة حديث رواه الإمام البخاري في صحيح رحمة الله عليه عن المقداد ابن الأسود. المقداد كان رجلا يعني جريئا جدا في القتال، مشهورا بشجاعة رضي الله عنه. فسأل النبي هذا السؤال، قال له يا رسول الله يعني أنا عم تعرض كثير للقتال، بدي سألك هذا السؤال. قال أرأيت إن لقيت رجلا، أرأيت إن لقيت رجلا مشركا فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاز مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله؟ المقداد عم يسأل هذا السؤال لأنه بيتعرض كثير لهذه المواقف المعركة. فقال له يا رسول الله إني شفت إذا إنسان إجا مشرك عم بيقاتلني فتمكن مني وقطع لي إيدي وبعدين بعد شوي هرب وراء الشجرة تخبى وقال لي لا إله إلا الله، ألا أقتله؟ فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا تقتله، قال لا إله إلا الله عصى دمه وماله، قال لا تقتله. قلت يا رسول الله إنه قطع يدي، إيدي دمي مطوعة، وقال كلمته تلك بعد أن قطعها أفلا أقتله؟ ما أقول شوف إيدي مطوعة الدم ما أنتهي منه؟ فقال له عليه الصلاة والسلام لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته تلك. أخ ما معنى هالكلمة؟ يقول عليه الصلاة والسلام لا تقتله، لو أطع لك إيدك لو أطع لك إجرك ما تتشفى منه، إذا قال لا إله إلا الله عصم دمه، إذا تجرأت وقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فهو صار في منزلتك أنت قبل أن ترتكب هذه المعصية، يعني صار مسلما بمنزلتك في الإسلام والعصمة وأنت صرت بمنزلته قبل أن يقول كلمة الإسلام. يعني ظاهر الحديث يعني هو بيصير مسلم وأنت بتصير كافر، إذا قتلته بيكون هو المسلم وأنت الكافر، هذا ظاهر الحديث. بس العلماء قالوا طيب نحن نعرف اللي يقتل ما يكون يعني كافر، قالوا إذا مقصود الحديث أنه إذا استحللت قتله، هذه أحد تأويلات الحديث وهناك تأويلات أخرى ما في الآن مجال لبيانها. بس شوف تعظيم النبي للمسألة عليه الصلاة والسلام، قال له إذا أنت قتلت بعد ما قال كلمة التوحيد أنت صرت بمنزلته قبل أن يقول كلمة التوحيد، يعني أنت صرت الكافر وهو المسلم. هذه الفائدة الأولى يا أخو الإسلام. إذا ما المقصود في الإسلام التشفي؟ أطع لي إيدي، بدي أطع له إيده ممنوع، بدي أنتقم منه ممنوع، أسلم انتهى الأمر، بدك تسامحه، بدك تسامحه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه هذا الحديث، أسامة رضي الله عنه لما وقع فيما وقع فيه والنبي رفض يستغفر له، حلف على نفسه، عمل عهد بينه وبين الله عز وجل أنه ما يقاتل مسلما بعد اليوم، ما في عهد مسلم بيقول لا إله إلا الله بيقول أنا بقتله أبدا. تربيت، قلت تربيت. فبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقعت الفتنة بين المسلمين، وصار علي رضي الله عنه في صف، وبعض الصحابة معاوية رضي الله عنهم وغيره في صف آخر، صار قتال بين الصحابة، وكان أسامة رضي الله عنه من المؤيدين لعلي رضي الله عنه. فعلي يعرف شجاعة أسامة وقوته وحب النبي له، فطلب منه النصرة، أرسل له إنسانا اللي هو خلي أسامة يجي يوقف معي، وقف معه ما بس لجرأته، لأن النبي كان يحبه عليه الصلاة والسلام، فمجرد وقوفه مع علي دليل أنه الحق مع علي، فيه قرينة. فلما وصل الرسول علي إلى أسامة قال له إن علي أن أقول لك أخرج للقتال معي ضد هؤلاء، ماذا يقول له؟ يقول أسامة لرسول علي، يقول كل علي والله لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكني أكره قتال المسلمين. قال له بتقول لعلي رضي الله عنه، بيقول له لو غمرت في أي معركة أخطر المعارك، في شدق الأسد يعني في فم الأسد، لو خط أصعب المعارك أنا مستعد أكون معك فيه، بتمنى أكون معك فيه، بس معارك ضد الكفار مش ضد المسلمين، أما مع المسلمين أنا لا أجيز لنفسي أن أقاتل مسلما، خاصة بعد ما صرت معي ذيك القصة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فتركه عليه. هذا الرسول جاء أرسل علي أيضا رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص، كان معروفا مثل أسامة في محبة النبي له وفي جرأته وشجاعته. سعد هو اللي فتح العراق رضي الله عنه، جريئا كان. فماذا يقول له سعد؟ يقول كل له أكون معك إذا كان أسامة معك. يعني أنا أقصدي بأسامة، إذا أسامة قتل المسلمين أنا معك أقاتل المسلمين، إذا أسامة امتنع أنا أمتنع، إن عم بيقول له أنا ماني لا قاتل معك، أقتدي بأسامة رضي الله عنه. لذلك شوف هذه البركة، أحيانا إنسان وقع في خطيئة كبيرة ولكن كان له فيها بركة، كان فيها بركة علمته إنه ما يقرب على دماء المسلمين. لذلك علي رضي الله عنه بعد ما انتهت المعارك وصار اللي صار، ندم على كل قتاله، ندم على قتاله. وماذا قال لابنه الحسن؟ يقول له يا بني لله منزل نزله سعد بن مالك وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد، والله لئن كان ذنبا فصغير مغفور، ولئن كان حسنا فعظيم مشكور. بعد ما انتهت المعارك الإمام علي ندم، لأن قتل في المعارك عدد كبير المسلمين، عدد كبير فوق 10,000 من الأبطال الصحابة الكرام، قال يا ريتني عملت مثل أسامة ومثل سعد ومثل ابن عمر، ما قربت على الدم، دم المسلمين ما قربت. بيقول إذا هؤلاء ولينكن أخطأوا في موقفهم إنه ما نصروني، بيكون عند الله ذنب مغفور إنه يا رب شو أخطأنا نحن، امتنعنا عن قتال المسلمين، ما في، إذا كان ذنبا فهو صغير ومغفور، وإذا كان حسنا، إذا كان موقفهم صائبا فعظيم مشكور عند الله. ولما أنا اللي تورطت شو بدي برر قتل هؤلاء يوم القيامة؟ لذلك يا إخوة الإسلام لما نسمع هذه الأحاديث وهذه المواقف تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام لقتل المسلم، وننظر إلى واقعنا اليوم نستغرب، يعني أخوة الإسلام اليوم انتشر القتل بين الناس، إن علي أي غلطة أي كلمة، إن على موقف سيارة على واحد بالسيارة زمر للتاني بينزل دير بيقوصه، ماذا جرى على الناس؟ الناس تستسهل الدم، تستسهل الدم. من فترة سمعت أنه في واحد اعتقل لأنه كان يريد قتل رجل أو قتله ما أدري. المهم بالتحقيق تبين أنه ما بيعرفه، بس واحد أعطاه 2,000,000 ليرة قالوا روح اقتله أم قتله. 2,000,000 ليرة عم يقتل الرجل، شو استسهال الدم عند الناس؟ هذا أمر خطير يا أخوة الإسلام. الناس ما نفهم شو معنى القتل، سواء قتل مسلم ولا قتل غير مسلم، قتل الحرام. في حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يقول عليه السلام: مسلم يبقى في فسحة من دينه إذا ما أصاب الدم الحرام. الدم الحرام قال العلماء تشمل المسلم والنصراني وغيرهم اللي معاهدين اللي منهم محاربين. الدم الحرام، ما قال دم مسلم، دم حرام يعني مسلم لغير مسلم بس معصوم الدم. ما معنى لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما؟ يعني كأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام إذا إنسان يا أخي الإسلام سرق، زنى، ضرب، فعل كل شيء إلا الدم، ففي أمل بالعفو عنه، في أمل بقبول توبته، في أمل بالمغفرة له، في حسنات تكفر عنه. أما إذا أصاب الدم الحرام فاستبعد هذا الأمل، ما بقى في أمل لا بتوبته ولا بعفو الله عنه، لا بتوبته ولا بعفو الله عنه. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، يعني مقبول أنه واسي لو أخطأ يعني ممكن يغفر له إلا إذا أصاب الدم الحرام. هون خطير وضعه، صار خطير وضعه. كان ابن عباس شفت أنه من قتل المؤمن المتعمد لا تقبل توبته، لو تاب لا تقبل توبته. ويستشهد بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اليوم القتل صار أهون من شربة الماء كما يقال، الناس تسهلت القتل، والآن كل واحد بأوستين بإجره بيطلب دور الصلحة، صارت هذه يعني منتشرة بين الناس. لذلك الإسلام، انتبهوا يا أخو الإسلام، الإسلام شوف عدل الإسلام، حكمة الإسلام، حكمة الإسلام. الواحد بأوستين ما فيه، ما بيدل الصلحة ومثلا له الحق أوصوا، أوصوا بإجره بأوصوا بإجره شرعا. قصاص في القتلى، كتب عليكم قصاص في القتلى ولكم في القصاص حياة، أوصك بإجرك أوصوا بإجره. بعدين إذا بدك تعفو تأخذ الدية وبتصير صلحة، بس ما دغري الصلحة. بس الآن طبعا الدولة لا تقبل بهذا، الدولة مش لا تقبل بهذا، هي تشجع أصلا على أن الناس يقتلوا بعضهم. هلا بنحكي، بس الشاهد بالإسلام لما يكون واحد قتل الثاني له حق أوليائه اللي يقتلوه، ما بقى يجرأ الناس على القتل يا أخي، ما بقى يجرأ الناس على القتل. لما بيشوف عما يعدم قدام كل الناس، مين بقى قالوا قال بيقوس، واللي قوس بإجره بده يتقوس بإجره، مين قالوا قال بيقوس بقى؟ بس لما بيشوف قوسوا بإجره، قوسوا بإجره. الدولة شو صارت؟ أنتوا تصالحتوا، بستوا بعضكم، الحمد لله ما في شيء، الناس تجرأت على القتل وعلى القواص. هذه رسالة للشباب، يا أخي اصبر شوي، لو أنك سمعت كلمة غلط، أنت عم تسوق السيارة وقعت سباق، ما تنزل تقوسوا. اذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال مؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. احملها. علي بن زين العابدين كان يقول: رب كلمة ذل احتملتها أورثتني عزا طويلا. يقول رب كلمة ذل احتملتها، بهدلني، بس كان فيني انتقم منه، بس شو بدي، يمكن تورطت صبرت وسكتت، أورثتني عزا طويلا. هذه رسالة للشباب. في رسالة اليوم نوجهها للدولة اللبنانية وللسياسيين، رئيس الوزراء، وزير الداخلية، نوابنا، نواب السنة. يا أخي ما اكتفوا الناس، ما اكتفت الدولة إنه المدينة يعني مهمشة ما فيها فرص عمل للشباب، الناس عم تهجر بالبحار، ما فيها مقومات العيش، لا كهرباء ولا مي ولا مازوت ولا شيء، ولا فرص عمل للشباب. وفوق كل هذا، كل هذا ما في أمن، ما في أمن. تقول لي يا أخي قوة الأمنية كذا ما عندها إمكانيات، لك حاجة كلام، حاجة كذب. اليوم مش بسطة نزلة، كل الدولة نزلت على أحد الشباب كسرت له بسطة، كل الدرجة وكل الدولة، في دولة وفي ناس موجودة، بس هذا قرار أخذ بحق طرابلس. لماذا ماذا تريدون من طرابلس؟ ماذا تريدون بعد؟ ما حاجة تهميشنا وتفكيرنا حتى صار طرابلس أفكر مدينة على المتوسط؟ أما يكفي هذا؟ إسا كمان بدكم تنشروا الفوضى وتعلموا الناس يقتل بعضهم بعضا في الشوارع ويجرح بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، وصوت بالليل ما لك أن تنزل على الشارع ولا على صلاة الفجر خوفا من الشبيهة؟ ماذا تريدون بعد من طرابلس؟ إذا إلا ماذا تريدون أن تصلوا؟ تعرف شو بدهم؟ بدهم آخر شيء حتى يدفعوا الناس إلى الأمن الذاتي، كل واحد يصير يحمي منطقته ومنطقته، ويبلشوا ينزل ساعة سترى كل الدولة على الأرض، كل الدولة تقول لك هؤلاء الإرهابيون نقتلهم وأمريكا تعطينا الأجور. كل إرهابي قالوا $50 عند أمريكا، كل إرهابي نقتله $50، بينزلوا قتل بالشعب. يا عمي هذه مسؤولية أمام الله، يا رؤساء الوزراء، يا نواب، يا مسؤولين، إما قادرين تأمنوا الأمل للناس أو استقيلوا من مناصبكم، استقيلوا. ما بيجوز تبقى البلد هيك، ما بيجوز. ولن نشجع الناس على الأمن الذاتي لأن نعرف شو أبعدها، نعرف أن هناك من يريد إراقة دمائنا، هناك من يتشوف لشرب دماء الشباب الإسلامي. بدون بس نغلط حتى تسمع بقى البطولات والأمن الاستباقي، كل شيء بدك تسمعه سيادة. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.